بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فتكلمنا في المحاضرة الماضية، تكلمنا عن النوع الأول من البطاقات المصرفية، وهو بطاقة الحساب الجاري أو ما يسمى بالبطاقات المغطاة، وذكرنا أحكامها، وقلنا أن أحكامها تختلف عن النوع الثاني اللي راح نتكلم عنه اليوم، وهي البطاقات الائتمانية. والبطاقات الائتمانية حتى نعرفها لا بد أن نعرف كلمة الائتمان. فما معنى الائتمان؟ الفقهاء المتقدمون لم يوردوا لفظ الائتمان بالمعنى المعاصر الدقيق الذي توصف به البطاقات، وإنما وفد كترجمة للمصطلح الإنجليزي كريدت. ومعنى الائتمان مأخوذ من الثقة التي يمنحها المصرف لعميله، ولذا فقد عرف الائتمان بأنه التزام يقطعه مصرف لمن يطلب منه أن يجيز له استعمال مال معين نظرا للثقة التي يشعر بها نحوه. إذن الائتمان يعرف في المصطلح المعاصر أنه التزام يقطعه مصرف، أو يعني مصرف أي بنك، لمن يطلب منه أن يجيز له استعمال مال معين نظرا للثقة التي يشعر بها نحوه. أما تعريف بطاقة الائتمان فهي مأخوذة من التعريف اللي عرفناه في المحاضرة قبل الماضية، بطاقات المصرفية، لأن تعريفنا البطاقات المصرفية كان يشمل تعريف بطاقة الحساب الجاري المغطاة وبطاقة الائتمان غير المغطاة. ولذلك نقول أن تعريف بطاقة الائتمان أو بالبطاقة غير المغطاة هي أداة دفع وسحب نقدي، هي أداة دفع وسحب نقدي يصدرها بنك تجاري أو مؤسسة مالية تمكن حاملها من الشراء بالأجل على ذمة مصدرها ومن الحصول على النقد اقتراضا من مصدرها أو من غيره بضمانه، وتمكنه من الحصول على خدمات خاصة. ومن أمثلتها بطاقة أمريكان إكسبرس، وبطاقتها الفيزا، بطاقة الفيزا، وبطاقة ماستر كارد. ونشرح التعريف، هي أداة دفع وسحب نقدي يصدرها بنك تجاري أو مؤسسة مالية، يعني أداة للسحب والاشتراء للشراء للدفع المشتريات، تمكن حاملها من الشراء بالأجل على ذمة مصدرها. يعني أنا أكون ما عندي فلوس، وهذه البطاقة سمح لي البنك من خلال هذه البطاقة أني أسحب منه مال ثم يعني أردها له على شكل أقساط مثلا. فتمكنه من الشراء بالأجل، لما أذهب إلى محل تجاري سوق أعطيهم البطاقة، أشتري مشتريات اللي أخذ المشتريات اللي أبيها وأقول هاكم ثمنها من هذه البطاقة اللي راح يدفعها لكم البنك، وأنا راح أسدد للبنك بعد ذلك. وتمكنه أيضا من الحصول على النقد، على نقود اقتراضا من مصدرها أو من غير المصدر، من بنك آخر غير المصدر بضمان المصدر. يعني أن مثلا أنا عندي بطاقة فأذهب إلى آلة، مكينة الصرف الآلي، فأسحب منها، أنا ما في رصيدي، ما عندي مبلغ في الرصيد وفي حسابي، لكن البنك يقول أنا أعطيك ثم بعد ذلك تسدد لي، أو أعطيك من خلال البنوك الأخرى اللي هم متعاونين معي. فإذا سحبت من المكينة أو آلة الصرف الآلي التابعة لي تعطيك مال، وإذا سحبت من مكينة أو آلة صرف آلي ليست تابع لي لكن من بنوك أخرى هم متعاونين معي كذلك نعطيك. وتمكنه من الحصول على خدمات أخرى، وشرحنا الخدمات الأخرى أو خدمات خاصة مثل ما ذكرنا، مثل كشف حساب، استعلام عن الرصيد، تحويلات، دفع فواتير إلى آخره. إذن نلاحظ أن هناك فرق بين بطاقة الائتمان وبين بطاقة الحساب الجاري. إيش الفرق؟ أن بطاقة الحساب الجاري المغطاة أنت تسحب من رصيدك وتشتري من رصيدك، أما في بطاقة الائتمان أنت تشتري باقتراضك من البنك، وكذلك أيضا تأخذ فلوس ومبالغ وتسحب مبالغ باقتراضك من البنك ليس من رصيدك، ولهذا كانت الأحكام مختلفة. وعليه ما هو التكييف الفقهي لعقد الائتمان؟ التكييف الفقهي لعقد الائتمان أنه عقد ضمان يؤول إلى القرض في عمليات الشراء والاقتراض من غير مصدر البطاقة، وعقد وعد بالقرض يؤول إلى القرض في عملية السحب النقدي من مصدر البطاقة. نقدر نقول إحنا عندنا ثلاث عمليات. العملية الأولى الشراء، لما أروح المحلات التجارية وأشتري، شنو التكييف الفقهي لعقد الائتمان وبطاقة الائتمان؟ التكييف الفقهي في الشراء أن البنك ضمنك عند المحل التجاري، فكأنه يقول يا محلات تجارية إذا رأيتم بطاقتي فهذه البطاقة فاسمحوا لصاحبها أن يشتري وأنا أدفع بعد ذلك عنه. فيكون عقد ضمان يؤول إلى قرض ثم بعد ذلك، يعني كأن البنك أولا ضمنك وثقك عند المحل التجاري فاشتريت منه، ثم بعد ذلك البنك حينما المحل التجاري يقول خلاص أنا الآن صار عندي ثقة أن البنك راح يسدد عنك، خلاص خذ المشتريات بناء على هذه البطاقة. فهو في هذه الحالة يكون عقد ضمان يؤول إلى قرض. ضمان يؤول إلى قرض، فهو ضمنك أولاً عند المحل التجاري ثم البنك أقرضك بتسديد هذا المبلغ نيابة عنك ثم بعد ذلك أنت تدفع له. العملية الثانية المشابهة لعملية الشراء أنك أنت إذا سحبت من غير بنكك، من بنك آخر غير بنكك اللي أصدر البطاقة، فنفس الشيء بنكك هذا اللي أعطاك البطاقة يضمنك عند البنوك الأخرى اللي راح تسحب منها. فإذا رأوا البطاقة هذه خلاص وثقوا، قالوا أنت من طرف البنك الفلاني، خلاص حنا نعطيك الآن ثم نأخذ من بنكك، ثم أنت تسدد لبنكك بالطريقة المتفق عليها بينك وبينه. إذن حتى في حالة السحب من غير مصدر البطاقة هو عقد ضمان يؤول إلى قرض. طيب العملية الثالثة، حينما تسحب من بنكك مباشرة، سواء ذهبت إليه في نفس المبنى أو أنك سحبت من الآلات الصرف الآلي، مكائن الصرف الآلي، فهنا يختلف قليلا. هنا تكييفه الفقهي وعد بالقرض يؤول إلى قرض، فكأن البنك لما أعطاك البطاقة هاي قال أنا مستعد أني أقرضك متى ما شئت. أو أحدد لك مثلا، يحدد لك حد معين، يعني مثلا لك في الشهر تقترض 1000 دينار، طيب نأتي إلى التكييف الفقهي لعمليات بطاقة الائتمان. إذن الآن عرفنا العقد نفسه، أقصد كيفنا العقد نفسه، الآن ننتقل إلى المشتريات، أو عفوا نأتي إلى عمليات البطاقات الائتمان. فعمليات بطاقة الائتمان ثلاثة: عملية شراء السلع والخدمات بالأجل، عملية السحب النقدي الثانية، العملية الثانية هي عملية السحب النقدي، العملية الثالثة العمليات المصرفية سوى السحب النقدي. فنأتي إلى تكييف عملية شراء السلع والخدمات. هذه العملية فيها مسألتان: المسألة الأولى تكييف عقود عملية الشراء، يعني أنا لما أروح المحل التجاري ومعي البطاقة الفيزا هذه التي تسمح لي الغير مقطعة، تسمح لي بأني أشتري وأسحب بدون رصيد لكن البنك يسدد عني، تسمح لي أني أقترض من البنك. أولا نكيف عملية تكييف عقود عملية الشراء، ثم تكييف عملية الشراء. فنقول تكييف عقود عملية الشراء، المسألة الأولى تشمل أو تشتمل عملية الشراء على أيضا ثلاثة عقود. إذا المسألة الأولى عقود عملية الشراء تشتمل على ثلاثة عقود. العقد الأول العقد الذي بين مصدر البطاقة وحامل البطاقة. العقد الثاني العقد الذي بين مصدر البطاقة وقابلها. العقد الثالث العقد الذي بين حامل البطاقة وقابل البطاقة. إذا حنا عندنا تقريبا ثلاثة أطراف في عملية الشراء: حامل البطاقة، وقابل البطاقة اللي هو التاجر، ومصدر البطاقة اللي هو أصدر البطاقة اللي هو البنك. فكل في عقد بين المصدر وبين حامل البطاقة، وفي عقد بين مصدر البطاقة وقابل البطاقة اللي هو التاجر، وفي عقد بين حامل البطاقة وقابل البطاقة اللي هو التاجر. فنبدأ أولا العقد الأول، وهو العقد الذي بين مصدر البطاقة وحامل البطاقة. هذا العقد بينهم هو عقد الائتمان اللي تكلمنا عنه قبل قليل، اللي بين الحامل البطاقة العميل وبين مصدر البطاقة. تكييف الفقهي لعملية بينهم هو عقد الائتمان الذي تكلمنا عنه قبل قليل، الذي هو إما أن يكون عقد ضمان يؤول إلى قرض، أو عقد وعد بالقرض يؤول إلى قرض، وشرحنا فصلنا قبل قليل. طيب العقد الثاني العقد الذي بين مصدر البطاقة وقابل البطاقة الذي هو التاجر. وهو عقد مكتوب طرفاه مصدر البطاقة اللي هو البنك وقابل البطاقة الذي هو التاجر، يتضمن انتقال منح الائتمان من قابل البطاقات وهم التجار إلى مصدر البطاقة وهم البنوك والمؤسسات المالية. وهو عقد قائم على عقد الضمان، يقوم مصدر البطاقة بضمان الديون التي تنشأ عن يعني تنشأ في ذمة حامل البطاقة اللي هم العملاء أصحاب البطاقات، يضمن ضمان الديون تنشأ في ذمة حامل البطاقة تجاه قابل البطاقة اللي هو تجاه التاجر، أثمانا لمشترياته من السلع والخدمات. فقابل البطاقة مضمون له، ومصدر البطاقة هو الضامن، وحامل البطاقة هو المضمون عنه. إذن عندنا ضامن ومضمون عنه ومضمون له. فالبنك هو ضامن للعميل عند من؟ عند التاجر. فهذا هو العقد اللي بين مصدر البطاقة وقابل البطاقة، هو عقد ضمان بينهم. العقد الثالث، العقد الذي بين حامل البطاقة وقابل البطاقة اللي هو التاجر. إيش العقد اللي بينهم؟ حقيقة العقد اللي بين حامل البطاقة وقابل البطاقة هو عقد البيع بمعناه الواسع، يعني سواء بيع سلع أو بيع منافع اللي هو الإجارة. فحامل البطاقة هو المشتري أو المستأجر، يعني مثلا لو استأجر شقة ودفع له من هذا بن البطاقة استأجر، وقابل البطاقة هو البائع أو المؤجر، والعقد هو أما عقد بيع أو عقد إجارة. فهذا هو تكييف عقود عملية الشراء الثلاثة. طيب الآن المسألة تكييف عملية الشراء نفسها. لعملية الشراء حالتان، الحالة الأولى أن يكون قابل البطاقة متعاملاً مع المصدر البطاقة، يعني بمعنى أن يكون عنده حساب موجود في نفس البنك اللي أصدر البطاقة. الحالة الثانية أن لا يكون قابل البطاقة متعاملاً مع البنك المصدر. والآن نذكر تفصيل التكييف الفقهي في كلا الحالتين، في كلتا الحالتين. الحالة الأولى أن يكون قابل البطاقة متعاملاً مع المصدر، مع مصدر البطاقة اللي هو البنك الذي أصدر البطاقة، ومعنى ذلك ألا يكون في عملية طرف ثالث، ما في يعني بنك التاجر اللي هو يختلف عن بنك العميل أو حامل البطاقة. وذلك بأن تصدر البطاقة مؤسسة مالية دون تضامن مع أحد البنوك، أو يكون مصدر البطاقة أحد البنوك وقابلها يتعامل معه ويودع أمواله لديه. فإذا اشترى حامل البطاقة من التاجر ما يريد، اشترى الآن حامل، كما قلنا الآن البنك واحد، بنكهم واحد، بنك الحامل البطاقة وبنك قابل البطاقة اللي هو التاجر، كلاهما عندهم حسابات في نفس البنك. فإذا اشترى حامل البطاقة من التاجر ما يريد ثم أراد السداد بواسطة بطاقة الائتمان، فإن التاجر يطلب من مصدر البطاقة تفويضه. لما يضع البطاقة يطلب منه تفويضه بإتمام العملية. فإذا تمت الموافقة على هذا الطلب استلم التاجر مستند البيع وعليه توقيعان، هما الأول توقيعان، هما الأول توقيع إلكتروني من مصدر البطاقة يتمثل في رقم التفويض المتضمن الإقرار بالموافقة على عملية البيع والشراء، الثاني توقيع يدوي من حامل البطاقة يقول له تعال وقع، يتضمن الإقرار باستلام السلعة أو خدمة بمقدار المبلغ المثبت على المستند. يعني أنت لما تجي الآن أنا أريد أن أشتري والتاجر بنكه نفس بنك اللي أصدر البطاقة للعميل، فإنه يضع البطاقة في الآلة أو الجهاز اللي عنده، فإذا منحه البنك يمنع تفويض يعني كما يقال توقيع إلكتروني، يأخذ هذه الورقة ويقول تعالي أيها العميل وقع أنك استلمت البضاعة، فصار عنده إيش؟ تفويض توقيع إلكتروني من البنك عند التاجر طبعا، وتوقيع يدوي من العميل اللي اشترى السلعة. طيب، وبعد استلام قابل البطاقة مستند اللي هو التاجر مستند البيع، يعتبر حامل البطاقة قد سدد الثمن ويسلمه المثمن اللي هو السلع أو المنافع، ويرسل معلومات مستند البيع إلى مصدر البطاقة لإتمام الإجراءات. يعني التاجر يرسل هذه الورقة والبيانات إلى البنك. فتكييف مصدر البطاقة هو أنه ضامن لحاملها مثل ما قلنا في عقد الائتمان، وعلى هذا يكون مستند البيع إثباتا للدين، يرسله قابل البطاقة إلى الضامن وهو مصدر البطاقة البنك، ويطالبه بسداد الدين، لأن مقتضى الضمان وجوب الدين في ذمة المضمون عنه والضامن كليهما على وجه البدل، بحيث لو سدد أحدهما برئ صاحبه من الدين. ثم إن كان الذي دفع الدين هو المضمون عنه برئت ذمته، وإن كان الذي دفع الدين هو الضامن رجع الضامن على اللي هو البنك، يرجع على المضمون عنه على بالدين اللي دفعه. وهذا هو الحاصل في عملية الشراء في بطاقات الائتمان. هذه هي طريقة أو التكييف الفقهي، سواء للعمليات كل واحدة على حدة أو لعملية الشراء في الحالة الأولى إذا كان قابل البطاقة متعاملا مع المصدر. الحالة الثانية أن لا يكون قابل البطاقة متعاملا مع مصدر البطاقة، أن لا يكون قابل البطاقة اللي هو التاجر متعامل مع المصدر، وهذه الحالة مشابهة للأولى. يعني كيف نقصد فيها؟ مثل أن يكون مثلا أنا عندي أنا العميل بنكه اسمه ألف والتاجر بنكه باء، فهنا اختلف، هنا يحصل اختلاف يسير، نفس التكييف اللي ذكرناه قبل قليل مع اختلاف يسير، وهو أن الذي يرسل مستند البيع إلى مصدر البطاقة ليس القابل وإنما البنك الذي يتعامل معه اللي هو بنكه اللي سميناه باء، وتوجد حسابات لديه، وهذا البنك يعرف في اصطلاح البطاقة يسمونه البنك المحصل أو بنك التاجر، حيث يقوم هذا البنك بإرسال مستند البيع إلى المنظمة الراعية، لأن كلا البنكين مشترك في المنظمة الراعية، مثلا لو قلنا أنها منظمة فيزا أو منظمة ماستر كارد، فيقوم بنك المحصل بنك التاجر اللي يختلف عن بنك العميل هو اللي يأخذ هذه الفاتورة مستند البيع ويرسله إلى المنظمة، والتي تضم في عضويتها البنك المصدر والبنك المحصل، بنك العميل وبنك التاجر، فتقوم بخصم المبلغ من حساب الأول وتضيفه إلى الحساب، يعني تقوم بخصم المبلغ من بنك العميل إلى وتضعه في حساب من إلى حساب البنك الثاني بنك التاجر، ويقوم بنك التاجر بعد ذلك يضعه في حساب التاجر. فحقيقة عمل البنك المحصل هنا هو الوكالة في تحصيل الدين وتوصيله، يعني كأن التاجر وكل بنكه أنه هو يقوم بتحصيل دينه. ولكن يعني إن كان عمل البنك المحصل في بعض الحالات يقتضي ضمان الدين، فإن تكييفه الفقهي يكون نفس تكييف مصدر البطاقة المتقدم. يعني إذا كان البنك مباشرة يدفع للتاجر قبل أن يستلم المبلغ من المنظمة، فهنا يكون التكييف نفس التكييف الحالة الأولى. طيب، ثانياً إذا انتهينا من عملية الشراء ننتقل بعد ذلك إلى تكييف عملية السحب النقدي. وهذه العملية خاصة ببطاقة الائتمان التي تتوفر فيها هذه الميزة السحب النقدي، حيث أن بعض البطاقات لا تتوفر فيها سوى إمكانية الشراء بالأجل فقط دون السحب النقدي. ولهذه العملية عملية السحب النقدي حالتان: الحالة الأولى السحب النقدي من مصدر البطاقة، وتكييف هذه العملية هو أنه قرض من مصدر البطاقة لحامل البطاقة تنفيذا لعقد الائتمان الذي يشمل وعدا بالقرض. فإذا أنت الفيزا لما أنت البطاقة الائتمانية البطاقة غير المغطاة لما أنت تسحب من بنكك اللي أصدر البطاقة، فأنت مقترض منه. تكييف الفقهي أنك أنت مقرض العميل والبنك، عفوا أنت مقترض العميل والبنك مقرض. هذه الحالة الأولى إذا كان السحب النقدي من مصدر البطاقة. الحالة الثانية إذا كان السحب النقدي من غير مصدر البطاقة، وتكييف هذه العملية أنه كما يعني تقدم في عقد الائتمان أن تكييفه هو ضمان آل إلى قرض بطريقة مشابهة لما يحصل في عملية الشراء اللي ذكرناه. والفرق أن حامل البطاقة يستلم سلعا أو خدمات في عملية الشراء ويستلم نقدا في عملية السحب النقدي من غير مصدر البطاقة، وكل من التاجر والبنك المسحوب عليه النقد يعود على الضامن وهو مصدر البطاقة بالمبلغ. بمعنى أنا لما أذهب أسحب عندي بطاقة الفيزا، بطاقة غير المغطاة، بطاقة الائتمانية، ورحت وسحبت من جهاز مكينة سحب آلي غير مكينة البنك الذي أصدر البطاقة، فأنت في هذه الحالة يكيف الموضوع أنه ضمان آل إلى قرض، يعني أن بنكك ضمنك عند البنك الآخر اللي سحبت منه ثم أقرضك حيث سدد عنك المبلغ عند سدد عنك المبلغ للبنك الآخر. فهو صورته تقريبا نفس صورة عملية الشراء. فتحصل في الحالة الثانية وهو السحب من غير مصدر البطاقة عقدان منفصلان. العقد الأول عقد قرض بين حامل البطاقة والمسحوب منه النقد اللي هو البنك اللي أنت سحبت من جهازه، والعقد الثاني هو عقد ضمان بين البنوك الأعضاء في المنظمة الراعية للبطاقة بما فيها مصدر البطاقة والبنك المقترض. فمعنى هذا أن أنت لما تجي تسحب من بنك أو من جهاز غير بنكك، جهاز بنك آخر غير بنكك، البنك هذا لما شاف أن البطاقة هذه من البنك الآخر اللي بينه وبينه تعامل وهو ضمنك عنده، يعني بنكك ضمنك عند هذا البنك، فيقوم هذا البنك بإقراضك، ثم بعد ذلك يعود هذا البنك على بنكك وبنكك يعود عليك بالسداد. فهذا هو يعني التكييف الفقهي للسحب من غير مصدر البطاقة. ان اول شيء حصل ضمان بين بنكك ضمنك عند البنك الاخر اللي سحبت منه، ثم البنك الاخر اقرضك بناء على الضمان البنك الاخر بنكك بنك المصدر، ثم بعد ذلك بنكك يسدد للبنك الاخر ويطلب ايش وياخذ منك بعد ذلك الدين او السداد. ثالثا تكييف عملية العمليات المصرفية سوى السحب النقدي. إذن عرفنا الآن تكييف عملية الشراء، وعرفنا تكييف عملية السحب النقدي في طبعا كلامنا عن البطاقات غير المغطات اللي هي الائتمانية. والآن ثالثا تكييف العمليات المصرفية سوى السحب النقدي، سواء تمت هذه يعني العمليات بواسطة أجهزة الصراف الآلي أو بطريقة مباشرة من البنوك. مثل إيش هذه العمليات؟ مثل كما قلنا استعلام عن الرصيد، كشف حساب، مناقلة الحسابات. وهذه العمليات لها ثلاث حالات: الحالة الأولى ألا يأخذ مصدر البطاقة أو البنوك الأخرى مالا مقابل هذه العملية مطلقا، فهي تكون من هبة المنافع. إذا كان البنك يعطيك إياها مجاناً هذه الخدمات فهي من باب أنه وهبك. الحالة الثانية أن يأخذ مصدر البطاقة مبلغاً من المال ضمن رسوم الإصدار على هذه العمليات، فتكون من بيع المنافع. يعني يقول لك مثلاً إذا تبي كشف حساب ادفع دينار مثلا او ادفع مبلغ، فهي من بيع المنافع لمدة معلومة اللي هي الإجارة، ولا يؤثر على ذلك عدم العلم بعدد العمليات المعاوض عليها، وربما يعني عدم استخدام البطاقة مطلقا لان العقد على التمكين من هذه العمليات، يعني هم مكنوك من هذه العمليات بغض النظر عن عددها. وهذا مماثل لعقود استئجار البيوت أو السيارات مع احتمال عدم انتفاعك يعني بها طول مدة الإجارة. يعني قد يستأجر إنسان بيت ويحصل له ظرف ما يستخدمه، قد يستأجر سيارة لمدة أسبوع ويحصل له ظرف فلا يستخدمها نهائيا ومع ذلك دفع. لماذا؟ لأن العقد على التمكين من الانتفاع. فكذلك نقول هنا لو أنه أخذ مثلاً أدخلها في رسوم الإصدار، وقد يقول واحد يعني آخر أنا ما طلبت ولا سبق أني خدت يعني كشف حساب ولا استعلام عن الرصيد، نقول يعني هم مكنوك من هذه العملية مجاناً وأنت قبلت بهذا، كونك انتفعت بها ما انتفعت هذا أمر راجع لك. الحالة الثالثة، إذا قلنا الحالة الأولى أن تعطيك إياها مجاناً، البنك يمكنك من هذه الخدمات مجاناً. الحالة الثانية أن يأخذ مصدر البطاقة مبلغاً ضمن رسوم الإصدار، فهذا أيضاً جائز من بيع المنافع وهو مكنك من المنفعة. الحالة الثالثة أن يأخذ مصدر البطاقة مبلغاً مقطوعاً على كل عملية، يعني ما يدخلها في رسوم الإصدار، لا يأخذ على كل عملية مبلغ يقوم بها حامل البطاقة مقابل الخدمة المقدمة إليه وما تقتضيه من نفقات، فهي أيضا من بيع المنافع. وإذا قام حامل البطاقة بهذه العمليات عن غير مصدر البطاقة فإن البنك الخارجي ينطبق عليه ما ينطبق على المصدر، فيكون هناك عرف على هبة المنافع، وقد يأخذ مقابلها من العميل مباشرة أو من الضامن وهو مصدر البطاقة. وبالجملة فهي خدمات مباحة، يعني يجوز المعاوضة عليها شرعا ولا يعني إشكال فيها. ولعلنا يعني اليوم نتوقف عند هذا الحد، وإن شاء الله نكمل. الآن عرفنا التكييفات الفقهية، إن شاء الله في المحاضرة القادمة نكمل أحكام الرسوم وبعض المسائل المهمة في في بطاقة الائتمان هذا. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.